السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 39 إن شاء الله تبارك وتعالى مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصية 5: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بصفة خاصة. ومضى بنا الكلام مع هذه القضية العظيمة والمهمة والخطيرة، مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتناولناه في نقاط ليكون الكلام موضوعيا على طريقة التفسير الموضوعي كما أسلفنا. أخذنا معنى المعروف والمنكر في اللغة، ومعنى المعروف والمنكر شرعا، وما المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهما وانفراد أحدهما، وما هي فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان هذا في محاضرة، وفي المحاضرة الثانية في ذات القضية كان الكلام عن فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القرآن الكريم ومن سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد كانت في صورة نماذج، إن كنت قد فسرت شيئا ما عند ذكر الآيات فقد أجملت القول عند ذكر الأحاديث مراعاة للوقت، وحرصا على أن أجمع بين القرآن والسنة في قالب واحد وفي يوم واحد. ثم يأتيك الكلام عن الجانب الخطير في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تحكي واقعنا، بل ولا تقف عند واقعنا، وإنما تحكي النذر التي تكون في مستقبلنا، والآيات التي تنتظرنا. ما هي الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لكم أن تتأملوا حال بلد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها معروفا قائما متفشيا، يحسه الناس ويرونه في الشوارع، في المساجد، في كذا في كذا، وكانت الحياة مصبوغة بالصبغة الإسلامية. والآن في تحول خطير وانحراف كبير، ويبدو هذا واضحا لأننا شاهدنا الأمرين معا. شاهدنا لما كان في أمر بمعروف ونهي عن منكر، وخاصة في الحرمين، ولما تلاشى ذلك تدريجيا إلى أن وصل إلى خط النهاية، فنحن أدركنا ذلك جيدا وجليا. وهو كذلك في بلادنا، في بلادنا كلها، كما هو في مصر، في الشام، في العراق، في شمال أفريقيا، في اليمن. ولذلك النذر التي فيها البلاد الآن نذر، ولا أقول هذا هو العذاب، بل هذه النذر. والفرق بين النذر والعذاب أن النذر تكون كالمقدمات، ولك أن تتخيل دمارا حل ببلاد المسلمين، نال ما نال من العراق ثم الشام، اليمن، ليبيا، مصر، بطريقة أو بأخرى. أريد أن أقول لكم بمنطق الشرع، لا بمنطق السياسة، لا بمنطق الواقع، وإن كان كلام عن السياسة والواقع لا ينأى بعيدا عن الشرع. هذا الواقع المر، هذا الواقع المرير له أسباب كثيرة، لكن من الأسباب المباشرة والتي تكاد بقية الأسباب تدخل فيها وتندرج تحتها، هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنك ستقول يا شيخ الأسباب هذه مثلا عندنا ولاء لأعدائنا، لأننا لا نجد من العلماء من يتحدث عن قضية الولاء والبراء، ليس هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. يا شيخ السبب ما نحن فيه ترك التحاكم إلى شرع الله، صدقت، ولكن لأنه ليس هناك من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فتركت الشريعة وترك الحكم بما أنزل الله، واستهان الناس بهذا الشيء، ووالله إنه لأمر جلل. تعلمنا في الأزهر، والأزهر ده في بلاد العالم الإسلامي رمز السماحة في الإسلام، وحتى أنا واحد من الناس اللي كتبوا عن سماحة الإسلام، وسمحوا لي بطباعة هذا الكتاب لأنه اسمه سماحة الإسلام، لكن لما كان معاه الجزء الأول تعصب اليهود، والجزء الثاني تعصب النصارى، والثالث سماحة الإسلام، ودي رسالة الدكتوراه حقي، قال لا لا سيبك من حكاية تعصب اليهود وتعصب النصارى، احنا عندنا مشاكل كتير، لكن سماحة الإسلام لا اسمه حلو، نطبعهولك، نطبعه على حسابنا كمان، اي والله، ونطبع الكتاب على حساب أحد المحسنين، وتم توزيعه في العالمين والحمد لله رب العالمين. فعاوز أقول لك الأزهر ده أبو السماحة، واللي هو بيمثل لمصر القوة الناعمة، مصر ترفع رأسها بين بلاد العالم الإسلامي على أنها بلد الأزهر، ده لما كان فيها بقايا دين، لما كان فيها بقايا دين، مصر بلد الأزهر. المعروف في بلاد العالم الإسلامي بكعبة العلم والعلماء، يعني إذا كان لنا كعبة نستقبلها في الصلاة، فكانت الكعبة الثانية التي يستقبلها طلاب العلم الأزهر، وأروقة الأزهر، والمجاورين في الأزهر من كل بلاد العالم، استمر حتى لغاية عصر الانقلاب. كان كل بلاد العالم يفدون إلينا، اللي يتعلم في الأزهر، واللي يتعلم في الكليات، واللي يتعلم في المعاهد، يتعلم لغة عربية. لكن من بعد الانقلاب وجدوا التضييق عليهم والقبض عليهم بسبب وغير سبب. تعال انت معاك إقامة، انت معاك كذا، انت منين، انت ايه فكرك، انت جاي، انتوا جواسيس على البلد. فأغلبهم تركوا البلاد وجاءوا، والتقينا بهم هنا وهناك. قال لك الأحوال تغيرت، ما فيش داعي تذكرونا. حتى لا استطرد، الأزهر أبو السماحة كما أقول، وأحيانا السماحة دي تصل لحد التفريط والتهاون نتيجة أفكار معينة، نتيجة ولاء سياسي، نتيجة تصوف ملهوش دعوة بأي حاجة. شوف الدنيا تقوم تقعد تتقلب تتعدل مع الجماعة الصوفية دول ولا يهمهم حاجة. لو قلت لهم يا جماعة ده اللي بيحكم البلد صهيوني، ايه روح قول الذكر بتاعك والورد ولا يهمك. يعني حاجات غريبة كده مالهمش دعوة بقضية شمولية الدين والحاكمية والشريعة. قضية الشريعة بالنسبة لنا حياة وموت. الأزهر اتعلمت فيه أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر بواح. معلوم واحد، لو افترضنا أن الإسلام عبارة عن 1000 معلوم وإنت بتقر 999 معلوما وتنكر معلوما واحدا، هذا كفر وردة وخروج عن الملة. ترك الشريعة هو ترك كل معلوم في الإسلام. حد بيتكلم بيقول احنا عايشين في كفر صراح بواح، ما عندنا شريعة، نحن استبدلنا الشريعة بالقوانين الوضعية، نحن استحللنا هذا، نحن نرى أن القوانين الوضعية أفضل وأنسب للبشرية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله جل في علاه، لا حكم يساويه، ولا قانون يضاهيه، ولا دستور يساويه، لا حكم يضاهيه، ولا قانون يدانيه، ولا دستور يساويه. من يتكلم في هذه القضايا الآن؟ إذا واحد يقول لك سبب اللي احنا فيه مولانا عدم وجود شريعة مطبقة، وعدم وجود الشريعة المطبقة بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خلي العلماء كده يتكلموا عن قضية الشريعة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده احنا كنا آحاد من المشايخ، من الدعاة، بنتكلم في مثل هذه القضايا، كانت بتعمل قلاقل على مستوى الدولة. الأحد دي لو بقت عشرات يا عم ولا مئات. ده انت تعال احسب مساجد مصر، كم 1000 مسجد. يعني لو الناس هتتكلم في قضية زي دي. ده انا لازلت اذكر سيدنا الشيخ صلاح ابو اسماعيل الله يرحمه، وهو بيقول عندنا أزمة 42,000 خطيب. كلام ده في نهاية الثمانينات، في أول التسعينات. بيقول مصر فيها أزمة 42,000 خطيب، يعني 42,000 مسجد بدون خطيب.
دول اللي فيهم الأزمة. طيب فما بالك باللي هم ما فيهمش الأزمة، عددهم قد إيه؟ أكيد أكثر بكتير من هذا. مين اللي ممكن يتكلم في قضية زي قضية الحاكمية عشان يقال عنه أنت تلميذ سيد قطب؟ والمداخل يتعقبوه في كل حتة. فأنا أريد أن أقول لك الأسباب المترتبة على ما فيها الأمة من نذر ممكن تكون كثيرة، لكن بترجع إلى ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. وقد أشرت إلى أن الجهاد في الإسلام ما هو إلا أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولكنه باليد بالسنان سلاح. أمة تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تصلح أن تكون أمة، وينبغي أن تنتظر عقاب الله عز وجل لها بكرة وعشية. ولذلك حكى القرآن الكريم أن من الأسباب أو من الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقوع الهلاك، وقوع الهلاك، وذلك من جهتين. الجهة الأولى أن المعاصي التي تظهر ولا تنكر تكون سببا مباشرا للعقوبات والمصائب، أن المعاصي التي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب. مين منا الآن بينكر المنكرات؟ نحن ألفنا المنكرات من كثرة المنكرات حولنا، نحن ألفناها. كان أبسط شيء في تغيير المنكر أن يتمعر وجه الإنسان وأن يجري على لسانه اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فغيره. لكن أنت في طريقك طول ما أنت ماشي في منكرات، منكرات كثيرة جدا، في متبرجات من النساء بيصطوا فيك مسافة، لو انت لحيت تقول اللهم ان هذا منكر لا يرضيك فغيرت، ولحيت تقوله مع الاول امرأة تعدى عليك ما تلحقش تقوله مع الثانية والثالثة كثير، وتبرج مزري. وانت ورايح الجامع، انت جاي من الجامع في منكرات، ناس كمان تشرب سجاير. ابسط حاجة مش هقول لك ماسك في ايدي شنطة مليانة خمور، دي ممكن تلحظها وممكن ما تلحظهاش، لكن السجاير الناس كلها بتلحظها منكرات. بس ايه السجاير جنب الخمور؟ وايه اللي انا قلته ده جنب الكم الرهيب التارك للصلاة؟ ما انت جاي تصلي، طب بقيت الخلق اللي حواليك دول واللي مالين المكان، تخيلوا احنا عملنا رخصة الجمع اليوم بين المغرب والعشاء عشان البرد والثلج وخشية انه حد يتزحلق. طب انا نازل للعشاء والساحة مليانة رجال ونساء واطفال بيلعبوا في التلج، محدش فكر منهم يسيب اللعب ويجي يصلي العشاء على انه مسلم ويفتكر انه مسلم يوما ما. وهل انت او انا فكرنا نروح نغير المنكر وازاي وكيف ومع مين؟ فعندك في مصيبة كبيرة قوي اسمها ظهور المعصية مع عدم الإنكار. كان ممكن المصيبة دي تهون لو هي معاصي ومستورة، معاصي ومستورة، أو ظاهرة ومنكورة. يعني إيه؟ معاصي ومستورة زي اللي قاعد في شقته محدش عارف بيعمل إيه، اسمها معاصي مستورة. أو ظهرت ولقت مننا من رأى منكرا فغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن المصيبة ومصيبة المصيبة إنه هي ظاهرة وغير منكورة. وجود معاصي ظاهرة مع عدم وجود من ينكرها تجعل ربنا سبحانه وتعالى يغار. لله غير، نعم الله يغار، وغيرته تليق بذاته وبكماله. ولما النبي محمد عليه الصلاة والسلام مع سيدنا سعد بن معاذ اللي بيتكلم على قضية لو واحد وجد مع امرأته رجلا ويخرج يطلب البينة ويجيب 4 شهود قبل ما تنزل آيات اللعان، فقال له أنا أشوف واحد مع امرأتي واطلع أطلب البينة؟ مسافة مطلب البينة يكون قضى حاجته وقام. والله لو رأيته لضربته بسيف هذا غير مسبح، وممكن يضربه هو وهي كمان وخلص على الاثنين. الصحابة حصل عندهم وجوم كده وكل مستغرب، أتعجبون من غيرة سعد؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم، أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله إني لا أغير من سعد صلى الله عليه وسلم، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الله يغار مع كثرة المنكرات، مع ظهور المعاصي، مع انتشار الفساد. ما هو فساد ومخفي لسه في رحمات الله وفي ستر الله، فساد وظهر ووجد من الأمة من يقول حلال أو يعني حلال في الحلال وحرام في الحرام، يعني أقصد المعنى إنه في حلال وفي حرام، في أمر معروف في نهي عن منكر، لكن رأى منكرات فقال هذا منكر وغيره بيد أو بلسان أو بقلب، نبقى لسه بعيدين عن منطقة العذاب. لكن ظهر الفساد كما قال الله ظهر الفساد في البر والبحر ولم يجد من ينكره، فهذا إذان بعقاب الله القريب. يبقى أول جهة أن المعاصي التي تظهر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب. الثانية أن السكوت ذاته يعد معصية يستحق صاحبه العقوبة عليه. أنا مالي أقام العباد فيما أراد، دع الملك للمالك، الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، ده اسمه سكوت. هذا السكوت في حد ذاته معصية يستحق صاحبه العقوبة عليها، كما أنه يدل على أن التهاون في دين الله عز وجل، أنه يدل على التهاون في دين الله عز وجل. هذا إذا كان الساكت عنه فردا من الأفراد، فردا من أفراد المجتمع. أما حين يسكت المجتمع كله، حين يسكت المجتمع بأكمله، فإن العقوبة حالة في الحال، تعم ولا تخص. طب تنزل العقوبة تأخذ أهل المعاصي فقط؟ لا. تأخذ الظلم فقط؟ لا. كيف قانونها؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واتقوا فتنة عذابا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال البخاري رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذا الباب. قال الحافظ: وعند الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر، أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب. ولهذا الأثر شاهد من حديث عدي بن عميرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة كبني إسرائيل. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار متنوعة، منها حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند بيانه لما أشكل على البعض من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال رضي الله عنه وأرضاه: إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. كم في الناس من ظالم، إن كان في عالم الحكام أو في عالم المحكومين. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وثبت عنه أيضا قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه لهذا الحديث: وهذا الفقه عظيم، وهو أن الذنوب منها ما يعجل الله عقوبته، ومنها ما يمهل بها إلى الآخرة، والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته، والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبته في الدنيا بنقص الأموال والأنفس والثمرات وركوب الذل من الظلمة للخلق. وكل هذا موجود، نقص الأموال موجود. كم من أناس تركوا أعمالهم، كم من أناس في بطالة، كم من أناس اعتقلوا بالآلاف المؤلفة وكانت لهم أعمال خاصة وأعمال عامة ولهم أسر ولهم ولهم. نقص أموال وأنفس، الكورونا وما تحصده من خلق الله، الثمرات، ضيق الأرزاق، ركوب الذل. وعن هذه حدث ولا حرج، سيما من الظلمة للخلق، يعني حكام الظلمة، الناس الأهل لا ينبسون ببنت شفا. لماذا؟ الظلم وصل مداه، بلغ منتهى. وقد جاء من حديث جرير رضي الله عنه مرفوعا: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. من بين ألوان العقوبة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم استجابة الدعاء، وهذه ظاهرة واضحة. كلنا يدعو، لكن لا نتعجل نقول دعوت فلم يستجب لي، هذا منهي عنه. لكن الواقع يقول: كم منا من يدعو فيستجاب له؟ ما السبب؟ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم ولما قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. كثر ولا ما كثر؟ أنهلك وفينا الصالحون. فينا الصالحون الحمد لله، لن ينفد الصالحون من الأمة، لحديث: ولن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولكن إذا كانوا في الناس قلة، قلة من يأتي لهذا المسجد يصلي قياسا لمن هم في المجمع لا يصلون. أنهلك وفينا الصالحون؟ قالوا نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم إذا كثر الخبث. وقال بلال ابن سعد رحمه الله: إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة، أي ضرت الأمة كلها. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كان يقال إن الله تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة. هذا، وإن العقوبات تتنوع وتقع بصور مختلفة، فمنها ما يكون بالتدمير بالزلازل موجودة، أو الفيضانات برضو موجودة، أو نقص الأنفس من جراء الحروب أو الأوبئة موجودة، أو نقص الثمرات موجودة، ومنها ما يكون بالريح أيضا موجودة، أو بإدالة الأعداء، ده مش إدالة فقط، ده الأعداء أذلوا الأمة ومرغوا أنوفها في التراب، أو بتولي أهل الشر وتسلطهم على رقاب المسلمين. قل لي مش موجود أهي دي اللي يعني واضح وضوح الشمس في جلاء النهار، لدرجة أن حكام المسلمين صاروا صهاينة صهاينة، نسأل الله العفو والعافية. ممكن الإنسان يستثني واحدا؟ يمكن، وإذا استثنى واحدا هيطلع أردوغان، مش عشان إحنا في تركيا برضه. أو بتولي أهل الشر وتسلطهم على رقاب المسلمين، ولا تكون القيادة لأهل الشر إلا إذا تخلى عنها أهل الخير ورضوا من إيمانهم بإيمان صوري أو إيمان ناقص لا يلحقهم بهذه الخيرية، وإنما يعاقبهم بتسليط أهل الشر عليهم فيحكمونهم بالحكم الدنيوي المرخص لأعراضهم والمهدر لكرامتهم والمصادر لأموالهم. كل موجود، أهل شر يحكمون حكما دنيويا لا دخل له بالدين، يرخص الأعراض. لو ضربنا المثل فقط بانتهاك الأعراض أو سجن النساء أو ما يحدث في الإعلام وفي الأفلام أو الترخيص للفاحشة والسماح بالدعارة شقق مفروشة وكبريهات وغير ذلك، إهدار الكرامة لا يراعى فيها كبير ولا صغير ولا عالم ولا عامي، ومصادرة الأموال. خليك كده تبعت تتحول 10,000 ليرة لعيالك، مش هتعرف. تمويل إرهاب، وفي حجر على البيوت أغلب المشايخ والعلماء والناس اللي كان لهم يد في الإصلاح، لا يتحكم في بيت ولا يبيع ولا يشتري ولا يقدر يبعث فلوس لعيال ولا مصادرة أموال. حسبنا الله ونعم الوكيل. وبهذا تعلم أن العاصي لا يضر نفسه فحسب، وإنما يضر مجتمعه بأكمله. وقد شبه الرسول عليه الصلاة والسلام حاله مع حالهم، يعني حال العاصي مع المجتمع، بقوم ركبوا سفينة، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، اتهموا اقترعوا السفينة من طابقين، مين اللي يبقى في الطابق الأعلى ويقعد في الهواء، مين اللي يبقى في الطابق الأسفل يقعد في الدفع. مثلا استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، أصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى فيصيبون الذين في أعلاها. مات الجردل المية يصطف واحد قاعد واحد نايم وبعدين طالع نازل وفي تعب، فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا، وقال الذين في أسفلها لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. نيجي كده على لوح من السفينة ونكسره أو نخلعه تدخل لنا المية بالراحة، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. هي بس ربع ساعة والمية تدخل في السفينة ولقوا نفسهم كلهم تحت المية غرق. فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم لنجوا ونجوا جميعا، اللي فوق واللي تحت. وهذا حال المجتمع إذا كان في أمر معروف نعم منكر، ما في أمر معروف ولا نعم منكر، إذن الغرق جميعا. قبل أن تغرق السفينة لا بد من وجود أمر بمعروف ونهي عن منكر. والله الذي لا إله غيره ما فيه الأمة الآن من بلاء مستطير، إنما من أهم أسبابه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مصيبة كبيرة، آلاف المساجد ملايين في الأمة الإسلامية وكل الخطب مثلا لا دخل لها بأمر معروف ولا نهي عن منكر، على شاكلة من يحكي لك عن أحكام قضاء الحاجة. ولو أن عالما نزل بلدا تتعامل بالربا فحدثهم عن فاحشة الزنا فقد خان الله ورسوله. أيوه بيتكلم صح، لكن تكلم عن بلوى أو فاحشة ليست متفشية فيه، المتفشي فيهم ماذا؟ الربا. يتكلم عن الربا، طب هو يتكلم عن الزنا وكلاهما من الموبقات والكبائر، لا يصلح هذا حتى يعالج المنكرات المتفشية. النهاردة لما تبقى الخطب مكتوبة من قبل هيئات رسمية، ايه اللي ممكن تغيره من المنكرات؟ ده حاجة كده سادات خانة بس، بدل ما كانت المساجد مغلقة والناس نفسهم ان المساجد اتفتحت المساجد، وحافظوا على الجمعة وحافظوا على الجامعة ماشي، بس الجمعة ما تزيد عن 10 دقائق والخطبة مكتوبة والدعاء للحاكم والموضوع أي كلام، عاوزين نرشد المية استهلاك المية يبقى خطبة عن المية، عاوزين في غلاء أسعار في البلد نكلم الناس عن الصبر وربط الأحزمة، يبقى الغرض من الخطبة أغراض الحكام، نأخذ من الدين ما يخدم مصلحة الحكام والمفسدين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. من الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفاء وصف الخيرية عن هذه الأمة، قال الله تعالى فيما ذكرناه أمس في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ ما في أمر معروف ولا نهي عن المنكر التفت الخيرية عن الأمة، لأن الحكم المقرون بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصف، فيدور الحكم مع الوصف وجودا وعدما. وجد الشرط وجد المشروط، ما في شرط ما في مشروط. الأمة موصوفة بالخيرية بشروط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تلاشت هذه الشروط، تلاشت معها الخيرية. فتخيل خير أمة يزول عنها هذا الوصف، والسبب ما في أمر معروف ونهي عن منكر. وكما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الشام ومناقب الشام، والشام أرض مباركة، وصفها الله عز وجل بقوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. قال في آية الإسراء: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أرض الشام. أحاديث ومناقب في الشام موجودة كثيرة، لكن جاء وقت قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فجعل فساد الشام كما هو واقع الآن دلالة على عدم خيرية الأمة. ومن أهم أسباب فقدان الخيرية في الأمة عدم الأمر بالمعروف وعدم النهي عن المنكر. ثالثا، أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجرئ العصاة والفساق على أهل الحق والخير، يجرئ العصاة والفساق على أهل الحق والخير كما هو ملاحظ الآن، فينالون منهم ويتطاولون عليهم، وهذا مشاهد ملموس ومرئي ومعروف في الإعلام وفي الواقع. لما كان في أمر معروف نهى عن المنكر، أو الجماعة أهل الحزب دول وجماعة الأمر معروف نهى عن المنكر في السعودية، كان وضع مختلف تماما. الآن أنت لا تستطيع أنك تأمر معروف ولا تنهى عن المنكر، يتجرأ عليك العصاة والفساق، وقد يترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليه. والسبب ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، فزالت هيبة أهل العلم وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واحد في مرة شاف واحد ماسك إزازة خمر وبيشرب في الشارع، شيخ نعرفه الله يرحمه، هذا غير منكر، دخل يكلمه ويعظه ويأمره وينهاه، راح مسك له الإزازة اللي فيها الخمرة ونازل على دماغه، والناس راحت تعود الشيخ في المستشفى، خلاص كان أوشك إنه يعني يموت في هذه الضربة. في أهل حسبة أو في شيء في البلد يعني يحفظ له حقه أو كرامته أو أبدا. أهل الفساد فرحانين فيه، الله يرحمه الشيخ يوسف البدر، كانت الحادثة في المعادي. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لظهور الجهل واندراس العلم، وذلك أنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وألفه وظن أنه من الحق، كما هي الحال في كثير من المنكرات اليوم. منكرات الآن في العالم الإسلامي صارت هي الأصل، والأجيال أول جيل بينكر شوية يعني حتى بالقلب، إنما اللي جاي بعد كده خلاص الأمور عادي جدا. عادي إنك تبقى ماشي تسمع أذان والحياة رتيبة. في ناس في المواصلات، في ناس في العمل، إحنا في الجامعات الأستاذ في المحاضرة عادي جدا يستمع الله أكبر حي على الصلاة يأخذ الطلاب وينزل يصلي. لا، حتى في الجامعة الأزهرية اللي هي المفروض يعني بتحيي الشريعة والدين كنا نرى هذا بأم أعيننا. المنكرات اللي في الشوارع اللي منها تبرج النساء أصبح شيئا عاديا، والبنت لما تطلع تلاقي أمها كده تخرج في الشارع كده لابسة بنطلون، لابسة قصير، حاطة ميكاب مش المكبة بتاعت أمي الله يديها الصحة والعافية، ميكاب يعني ده الكلمة الأخيرة بتاعت المكياج. الميكاب
السيارة الكبيرة.
لا لا لا، كانت زمان أيام أمي كان اسمها إيه؟ علبة التواليت.
لا
لا لا، ما حضرتش أنت دي ولا إيه؟
لا تواليت
يعني حديثة برضه. قبل كده كان في حاجة؟ الكحل. أيوة، لا دي أنا ما حضرتهاش، حضرت علبة التواليت. وبعدين بقت مش عارف ايه المكياج، وبعدين دلوقتي ما بيقولوش مكياج يقول لك ميكاب. فالبنت عادي. وعندنا برضه بنسبه الميكاب مثل مصري بيقول لك اكفي المكب على فمها تطلع البنت لامها. فعادي دلوقتي جيل البنات بالنسبه لهم عادي، ما بتحسش ان هي عامله حاجه غلط لو قلت لها ايه ده، ايه ده، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده، دي نظافه. المكياج الكامل نظافه. ما تنزل والريحه اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام اذا استعطرت المراه فمرت في المجلس فشم رائحتها فهي بالله كذا وكذا، قال قولا شديدا يعني هي بالله زانيه، او قال الا حرم عليها رائحه الجنه. في النهارده امرأة تتجرأ تنزل كده من غير ما تحط شوية حاجات ليه يعني؟ هو الدين بيدعو للوساخة ولا إيه؟ ده أبسط حاجة شوية مزيل العرق ومليانين برضه عطور. المكياج مليان عطور فيه روايح. ده غير إنه شوية حاجات كده على خفيف يعني. الله. الكلام ده لما كان يعني في مجتمع الأمهات شيء منكور تماما. دلوقتي المنكر إنها تنزل من غير ما تتعطر، من غير ما تتمكيج و إلى آخره. فيبقى عملية ترك المنكر أو ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر ترتب عليه ألف المعصية، وإنه أصبحت المعاصي كالمباحات في حياة الناس. ده حاجة عادية زي الأكل والشرب، وزي ما في البيت مثلا تعمل شوية نظافة في البيت، المرأة هي ونفسها تعمل شوية نظافة بس مش لزوجها، في الشارع. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لظهور الجهل بأحكام الشريعة ودراسة العلم، ذلك أنه إذا ظهر المنكر ولم يوجد من ينكره نشأ عليه الصغير وألفه الكبير وظنوا أنه من الحق، كما هو الحال في كثير من المنكرات اليوم. خامسا، أن في هذا الأمر تزيينا للمعاصي عند الناس وفي نفوسهم، لأن صاحب المنكر كالبعير الأجرب يختلط بالإبل فيصيبها جميعا كلها تبقى جربة. الإبل أو البعير الأجرب يكون سببا في أن يعدي بقية الإبل فتجربوا جميعا، وذلك بإذن الله، لا عدوى، قال لك إلا بإذن الله. والناس كأسراب القطى أو كأسراب الطيور، قد جبل بعضهم على التشبه ببعض، فإذا أضفت إلى ذلك ما يوجد داخل النفس من الأمر بالسوء وحب الشهوة، فإذا وجد المنكر عند الناس في الخارج قوي الباعث الذي في النفس، فإذا كان الفاعل له في الخارج من نظراء هذا ازداد طلبه له ويشتد الدافع له إذا وجد من يأمره به أو يرغبه بارتكابه، ويعظم الدافع إلى ارتكابه إذا أوذي بسبب تركه أو نيل منه بسبب مجانبته. هذا، وإن أهل الفساد لا يرضون إلا بموافقته، يوافقهم لا يرضون إلا بموافقته لهم، ويكرهون من تنزهه عن ذلك. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن المرأة الزانية تود أن النساء كلهن يزنين، عشان ما يبقاش حد إيه أحسن من حد. وعلى رأي ما كانوا يقولون في الأمثال، البليد اللي ما يعرفش يبقى مجتهد يجيب المجتهد معاه يبقى بليد زيه. ونقله عن بعض السلف علما أنه لو وقع فيه معهم لن تقصوه، وصبر في أعينهم واتخذوا من فعله هذا حجة عليه يطعنون بها متى شاء. من الآثار المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سادسا عدم إجابة الدعاء كما هو ملاحظ. جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. وتقدم في حديث سابق وفيه: ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أما سابع الآثار فظهور غربة الدين، ظهور غربة الدين واختفاء معالمه وتفشي المنكرات والكفر والظلم، وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. رواية ثانية: يصلحون ما أفسد الناس. ثالثة: يحيون سنتي عند فساد أمتي. هم النزاع من القبائل، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. ولن تجد وقتا كثر فيه الفرارون بدينهم كهذا الوقت، منذ الخيانات والانقلابات والتآمر في بلاد المسلمين، وكل يفر بدينه، كل من يستطيع أن يفر بدينه فر به، حتى لو كان الحاكم يتظاهر بالإسلام لكنه يحارب الفئة المسلمة اللي تقيم السنة. وسط آسيا فيها أمثلة كثيرة من هذا. فكلما انتشر الفساد والظلم كلما ازدادت الغربة، حتى يصبح المتمسك بدينه غريبا بينهم، وحتى تصبح السنن والهدى من الأمور المرفوضة والمستهجنة عند أهل عند هذا الجنس السيء من الخلق. قال الخلال: أخبرني عمر بن صالح بطرسوس قال: قال لي أبو عبد الله، أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: يا أبا حفص، يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه بينهم مثل الجيفة، ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. فقلت: يا أبا عبد الله، وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ فقال: يا أبا حفص، صيروا أمر الله فضولا، وقال المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهيا عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، يعني قالوا هذا فضول. قال: والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه، فقالوا: نعم الرجل، وليس بينه وبين الفضول عمل. قال جامع بن شداد: كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس، فأتاه نعي الأسود بن يزيد، فأتيناه نعزيه، فقال: مات أخي الأسود. ثم قال: قال عبد الله: يذهب الصالحون أسلافا ويبقى أصحاب الريب. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وما أصحاب الريب؟ قال: قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. الريب الثامن والأخير الآن من آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إلف المسلم لهذه المنكرات. إلف المسلم لهذه المنكرات المتفشية لكثرة مشاهدته لها. والأمر كما قيل: كثرة المساس تبلد الإحساس، كثرة المساس تبلد الإحساس، فما تعود للقلب تلك الشفافية والحساسية عند رؤية المنكر. وقد حكي عن بعضهم أنه مر يوما في السوق فرأى بدعة، فمن شدة حزنه بال الدم، من شدة حزنها ومن شدة إنكاره، وقد أنكر بقلبه فحزن فتبول دما وتغير مزاجه لرؤيتها. فلما كان في اليوم التالي مر فرآها، فكان دون الحال الأول، قالوا بال دما صافيا. فلما كان في اليوم الثالث مر فرآها، فبال بولته المعتادة، لأنه قد ألف رؤيتها. فهكذا حال الناس عندما يألفون المنكر. الأول في تغيير كلام صوت، يعني باليد ممكن أو باللسان، فإن لم يكن هذا أو ذاك وجد نفسه يمتعض، تمعر وجهه لله، يتغير قلبه، يحزن، تراه يقول: اللهم إن هذا منكر لا يرضيك فغير، اللهم اغفر لي تقصيري وعجزي عن تغيير هذا المنكر أو هذه المنكرات، هذه منكرتي مثلا. هو عاوز يكلم واحدة متبرجة مثلا، مصيبة، هتجيب له مصيبة، ده غير انه هيتهم انه واقف يتكلم مع متبرجة، ده غير انه القانون دلوقتي بيعتبر الكلام تحرش جنسي بالكلام، او هكلم واحد بلاش. يعني قلت لك ده، انا بضرب لك المثل ده على اساس انه كثير جدا، فانه لو كلم واحده، طب والعشرات اللي وراه؟ خليه راكب باص اتوبيس، خليه في قطار، خليه في مكان، في مطار، في اي حاجه، هيكلم مين ولا مين؟ طيب زي شيخ كنت معاه في الحرم، وبعدين يعني شوف الناس قاعدة تصور تصور وسيلفي وغير سيلفي والكلام ده، فأحد يقول تصوير حرام تصوير حرام تصوير حرام. هو عمل اللي عليه جزاه الله خير، عاوز يقول لهم تصوير حرام. وأنا بص ما قلتش حاجة من قالها الشيخ، لأني شايف إنه حتة التصوير اللي بيعملوها جنب البلاوي اللي هم فيها ولا حاجة. طب ما أنا قبل ما أقول لها تصوير حرام، طب ما هي متبرجة أو في منكرات تانية وهكذا. ففي مصائب تترى يعني في هذا الباب. ولذلك من كثرة المنكرات الآن لا تغير لا بيد ولا بلسان ولا بقلب، وصار الناس يعلفون هذه المنكرات عادي جدا في حياتنا المسلمين. زي لما انت ممكن دلوقتي في ظل العلمانة المسيطرة والحرية والكلام الفارغ اللي تشدقوا به تبقى داخل طالع وشايف حد مسك إزازة خمرة وراح يشرب خسبته حد ويك اند يا جدعان ويك اند مالك انت. فبتقول ايه بتعمل ايه؟ طب واحنا جايين نصلي الفجر ونشوف السكارى رجال ونساء تعمل بتخاف ولا تقدر تغير منكر. والواحد لما سكن في المجمع هو جديد كان الحاجات دي كلها بالنسبه له ايه ده واللي عدي هنا وبعدين عادي الحمد لله على نعمه الجامع في المجمع وخلاص، وانا مالي باللي يسكر واللي يشرب ومالي بالمتبرجه والعريان مالي. وكانه اعتبرنا حسنه وجود مسجد نصلي الخمس صلوات فيه لله عز وجل نعمه كبيره في مجتمع كهذا وفي زمن كهذا. فالقضيه خطيره 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 الى ابعد الحدود. ولئن كان آخرها إلف المسلم لهذه المنكرات فقد سمعت أن أولها أنها سبب هلاك الأمم، وما بين أولها وآخرها من آثار والله الذي لا إله غيره لو لم يلطف الله عز وجل بنا. نسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عن تقصيرنا وعن قصورنا وأن يجبر هذا القصور وأن يصلح أحوالنا وأن يفرج كروبنا. سألوا سبحانه وتعالى أن يولي علينا من يصلح أمرنا ويحكم فينا بكتابه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان هذا عن الآثار المترتبة على ترك الأمر من معروف والنهي عن المنكر. فماذا عن الحكم، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.